السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في الفقه حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما تعلمون مع كتاب الجنائز، وقد فرغنا من مسائل تكفين الميت، ونشرع اليوم في مسائل الصلاة على الميت. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى تحت كتاب الجنائز فصل: والصلاة عليه فرض كفاية.
نعم، الصلاة على الميت مشروعة بإجماع المسلمين، وقد تواترت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فرض كفاية عند جماهير علماء الأمة من السلف والخلف. وشذ من قال إنها سنة، ولذا حكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أنها فرض كفاية. فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يصلي أحد على الميت آثم كل من علم بموته ولم يصلي عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، على صاحب الدين، متفق عليه. وصلوا أمر، والأمر يدل على الوجوب، لكن لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه من أجل الدين علمنا أن الصلاة عليه ليست من فروض الأعيان، وإنما من فروض الكفايات. فلو كانت الصلاة عليه من فروض الأعيان لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بأن يصلوا على صاحبهم. ومثله كذلك حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني. ووجه الدلالة من مثل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، وهذا أمر يقتضي الوجوب، لكن لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه دل ذلك على أنها من فروض الكفايات وليست من فروض الأعيان. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على كل ميت، صلوا على كل ميت. رواه ابن ماجة وضعفه الألباني. أيضا مما استدل به العلماء على أن الصلاة على الميت فرض كفاية مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على الأموات، ومن لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصحابة. يقول العلماء: لا يعلم ميت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، أو لم يصلي عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا: فدل ذلك على تأكدها وعلى أنها من فروض الكفايات. ويستثنى من الوجوب الشهيد، فقد تقدم معنا أن الشهيد لا يصلى عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على شهداء أحد ولم يصلي عليهم. وبعض أهل العلم أيضا يستثني الصبي، يقول: الصلاة على الصبي جائزة وليست واجبة، ويحتجون بأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم. وفي هذا كلام كبير وطويل للعلماء في هذه القضية، حيث ورد عنه أنه لم يصلي عليه، وورد عنه أنه صلى عليه بأسانيد تكلم فيها العلماء، وورد عن أنس أنه قال: لا أدري هل صلى عليه أو لم يصلي عليه. فبعض العلماء يقولون: الصلاة على الصبي مشروعة لكنها ليست واجبة بناء على هذا. وفي هذا عندي يعني تردد ونظر، أعني عدم وجوب الصلاة على الصبي، لأن الدليل المحتج به على عدم الوجوب فيه نظر وفيه كلام وفيه مباحثة بين أهل العلم، فلا يترك ما دل عليه الدليل على وجه العموم والبيان إلى مثل هذا الدليل. لكن أذكر لكم قول بعض أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وتسقط بمكلف ولو أنثى،
يعني تسقط هذه الفريضة على الكفاية بصلاة مكلف واحد على الميت. فإذا صلى مكلف واحد على الميت ولو أنثى برئت الذمم وسقط الإثم. قالوا: لأن المقصود الصلاة عليه وقد حصلت، ولا يشترط لها عدد. قالوا: وصلاة الميت مشروعة للرجال والنساء، فإذا صلت امرأة واحدة على الميت فقد صلت صلاة مشروعة، فيسقط بها الفرض. وقال بعض العلماء: لا تبرأ الذمة بصلاة امرأة واحدة، لا تبرأ الذمة بصلاة امرأة واحدة، لأن صلاة الجنازة لا تجب على المرأة، وإنما فرضيتها على الرجال، وهي مشروعة للمرأة لكنها ليست واجبة عليها. وما دام ذلك كذلك، فإن المرأة إذا صلت على الجنازة وحدها لا تكون صلاتها فرضا، وإنما صلاتها مستحبة، فلا تسقط الإثم عن الباقين. ولا شك أن هذا القول أقعد وأحوط، أنه لا تكفي امرأة واحدة في إسقاط فرض الصلاة عن الجماعة. وتلحظون أنه قال وتسقط بمكلف، وهذا يخرج ما لو صلى على الميت صبي مميز فإن صلاته تصح كصلاة الفرض، لكنها ليست فرضا وإنما هي صلاة مستحبة، وما دام أنها ليست فرضا فإن الفرض لم يقع، فلا تبرأ ذمم الناس بصلاة الصبي المميز على الميت بانفراده، بل لا بد أن يكون المصلي على الميت، أعني المصلي وحده على الميت، لا بد أن يكون مكلفا، لأنه الذي يتعلق به الفرض، لأنه الذي يتعلق به الفرض، فلا يسقط الفرض إلا بمثله، لا يسقط الفرض إلا بمثله. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب أن تصلي عليه جماعة، إلى أن الواجب أن تصلي عليه جماعة، قالوا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجنازة في جماعة، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجنازة في جماعة، فقالوا لا بد يجب أن تصلي عليه جماعة ولا يكفي واحد، وأقل ذلك إمام ومأمومان ولو كان أحدهما أنثى، أقل ذلك إمام ومأمومان ولو كان أحدهما أنثى. وذلك لحديث عبد الله بن أبي طلحة أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. قال فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن هذا أقل ما عرف في صلاة الجنازة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا أقل ما عرف، إمام ومأمومان أحدهما رجل والأخرى أنثى، فهذا أقل ما يسقط به الفرض، ولا شك أن هذا أحوط. لكن لو صلى واحد أو صلى الناس فرادى على الميت فإن الفرض يقع، وتبرأ بذلك الذمم إن شاء الله عز وجل، بشرط أن يكون المصلي وحده مكلفا كما سمعنا. وكلما كثر المصلون على الميت كان أحسن، أحسن للمصلي وأحسن للمصلى عليه. أما المصلي فإنه ينال أجر الصلاة على الميت، وسيأتي الكلام عليها في آخر الكتاب، كتاب الجنائز. وأما المصلى عليه فإنه يزيد السفعاء له. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. ما من ميت تصلي عليه أمة أي جماعة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي رواية عند الترمذي يبلغون 100 فما فوقها، يبلغون 100 فما فوقها. وجاء أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مات له ابن، فقال لمولاه يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، اخرج فانظر عدد الناس الذين اجتمعوا ليصلوا عليه، انظر ما اجتمع له من الناس. قال خرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته أن هناك جماعة قد اجتمعوا يعني. قال فتقول هم 40، هل وصلوا إلى 40؟ فتقول هم 40. قال قلت نعم، يعني يبلغون 40. قال أخرجوه أي ليصلى عليه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم في الصحيح. والمقصود أن كثرة المصلين على الميت فيها خير للميت من جهة قبول شفاعتهم، فإذا صلى عليه 40 من الموحدين الذين لا يشركون بالله شيئا واستغفروا له رجي أن يغفر له، فإذا صلى عليه 100 كان ذلك أرجى وأعظم، فإذا صلى عليه أكثر من 100 كان ذلك أرجى وأعظم. ولذلك ليس من الحسن أن يكون المسلم في المسجد وينادى للصلاة على الميت ويجلس ولا يقوم ليصلي عليه بحجة أن الصلاة على الجنازة فرض كفاية وقد قام بها من يكفي. وذلك لأمرين: الأمر الأول ما قررناه هنا من أن كثرة المصلين على الميت فيها خير للميت، ومن أن المصلي على الميت ينال أجرا عظيما. والأمر الثاني أن الإنسان لو مات وكان يعلم بهذا لأحب، يعني أنك أنت أيها الإنسان لو كنت في مكانه، أنك أنت أيها الإنسان الجالس لو كنت في مكانه لأحببت أن يصلي عليك كل من في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما تحب لنفسك أن يكثر عليك المصلون أو أن يكثر المصلون عليك لو كنت أنت الميت فأحب ذلك لأخيك المسلم. نعم.
قال رحمه الله وشروطها 8: النية.
نعم، شروط صلاة الجنازة 8، أولها النية لأنها عبادة، والعبادة تشترط لها النية فلا بد فيها من النية كسائر العبادات. نعم.
قال والتكليف.
والتكليف هذا شرط لإبراء الذمة لا للصحة، فلو صلى صبي منفرد على الجنازة ما برئت ذمم الناس بصلاته، لكن لو صلى طفل مميز على الجنازة مع الجماعة صحت صلاته. ويكتب له الأجر. فهذا الشرط ليس شرطا لصحة الصلاة، بل لو أن الصبي المميز صلى على الجنازة مع الناس صحت صلاته، وإنما هو شرط لإبراء ذمم الناس بالصلاة على الميت. نعم.
قال: واستقبال القبلة.
نعم.
وستر العورة واجتناب النجاسة.
نعم. الثالث استقبال القبلة، والرابع ستر العورة، والخامس اجتناب النجاسة. وذلك لأنها صلاة، وهذه شروط لصحة الصلاة كما تقدم معنا. فصلاة الجنازة صلاة، وهذه الثلاثة شروط لصحة الصلاة كما قررناه وقدمناه في شروط الصلاة. نعم.
قال: وحضور الميت إن كان بالبلد.
وحضور الميت يعني أن يكون جسد الميت موجودا بين يدي المصلين، فلا يكون في بيته وهم يصلون عليه في المسجد، ولا يكون محمولا على الرقاب وهم يقيمون الصلاة عليه قبل أن يوضع، ولا يكون بينهم وبينه حائط يحجزه عنهم ويحجزهم عنه. وذلك لأن صلاة الجنازة شرعت هكذا، فالصلاة على الجنازة مع غيبتها وكون الميت في البلد ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيح. وعلمنا من هذا أنه إذا لم يكن الميت في البلد فإنه تصلى عليه صلاة الغائب، والعلماء مختلفون في صلاة الميت على الغائب، فمنهم من يمنعها أصلا ويقول إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طويت له الأرض وكان يرى النجاشي كأنه أمامه، هكذا يقولون، ولم يقم على ذلك الذي قالوه دليل صحيح. وبعضهم قال لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلي عليه أحد في بلده، لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلي عليه أحد في بلده. واستدلوا بثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فإنه صلى عليه مع أصحابه. وقال بعضهم يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه وإذا كان له شأن، فإنه يصلى عليه. وقال بعض الفقهاء يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده أو أمر ولي أمر المسلمين بالصلاة عليه صلاة الغائب، وهذا أعدل الأقوال. أما كونه يصلى عليه إذا لم يصلى عليه أحد في بلده صلاة الغائب، فهذا ثابت بقصة النجاشي، حيث صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وأما أنه يصلى على من أمر ولي الأمر المسلم بالصلاة عليه صلاة الغائب، فلأن المسألة خلافية، فإذا اختار ولي الأمر المسلم قولا وأمر به فإنه يطاع في ذلك. وفي مثل هذا يقال حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. ولذلك حتى لو كان الإنسان يرى أن صلاة الميت صلاة الغائب لا تشرع مطلقا أو لا تشرع إلا إذا لم يصلي عليه أحد، ولكن ولي الأمر أمر بالصلاة عليه وكان حاضرا في المسجد، لا ينبغي أن يخرج من المسجد، بل الأولى به والأحرى أن يصلي مع الناس، لأن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. نعم.
قال رحمه الله: وإسلام المصلي والمصلى عليه.
نعم، يعني يشترط في صلاة الجنازة إسلام المصلي والمصلى عليه. أما إسلام المصلي فلأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا من مسلم. وأما إسلام المصلى عليه فلأن الكافر لا يجوز أن يصلى عليه، لأن الصلاة على الميت شفاعة ودعاء له بالمغفرة، والكافر لا يستجاب فيه دعاء، والكافر لا يستجاب فيه دعاء. قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهذه الآية وإن نزلت في المنافقين فإنها تدل على الكفار من وجهين. الوجه الأول أن المنافقين كفار، أن المنافقين كفار فيكون الكفار مثلهم. والوجه الثاني أن الله عز وجل قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فعلل النهي عن الصلاة عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله، فمن كفر بالله ورسوله فإنه لا يصلى عليه. أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، ومن مات على الكفر فقد تبين للمؤمنين أنه من أصحاب الجحيم، فما كان لهم أن يستغفروا له. وصلاة الجنازة استغفار للميت. نعم.
قال: وطهارتهما ولو بتراب لعذر.
وطهارتهما أي طهارة المصلي والمصلى عليه. أما المصلي فلأنها صلاة فتشترط لها الطهارة، فلا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهذه صلاة. وأما المصلى عليه فلما تقدم من وجوب تغسيله، فلا بد أن يكون مغسلا مطهرا عند وضعه للصلاة عليه. وأما التيمم للميت فكما تقدم قد قال به جمع من الفقهاء: إذا تعذر تغسيل الميت بالماء. وقلنا والله أعلم إن الأقرب أنه إذا لم يوجد ماء أو تعذر غسل الميت بالماء أنه يسقط فيكون كفاقد الطهورين ويصلى عليه على حاله. وإن يممه الناس فلا حرج. المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية. نعم.
قال رحمه الله: وأركانها سبعة، القيام في فرضها.
نعم، يتكلم المصلف هنا عن أركان صلاة الجنازة، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو ما لا يتم الشيء إلا به، ما لا يتم الشيء إلا به، وكان جزءا من الماهية، كان جزءا من الماهية. قال: وأركانها سبعة، القيام في فرضها. القيام في صلاة الجنازة إن كانت فرضا ركن مع القدرة، فإن عجز عن القيام فيها صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنب، كما تقدم معنا في صلاة أهل الأعذار لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا يشمل كل صلاة، ومنها صلاة الجنازة. أما في نفلها فيجوز أن يصلي قائما أو قاعدا، والقيام أفضل وأعظم للأجر، كما تقدم معنا في الصلاة أن صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصلي فيها جالسا من غير عذر، لكنه إن صلى جالسا من غير عذر فله نصف أجر القائم، وإن صلى قاعدا من عذر فله كأجر القائم. طيب، كيف تكون صلاة الجنازة نافلة؟ هذه لها صورتان. الصورة الأولى واضحة، وهي ما لو صلت جماعة على الجنازة فسقط الفرض بصلاتهم، ثم لما فرغوا من الصلاة جاءت جماعة أخرى لم يصلوا عليه فأرادوا أن يصلوا عليه فلهم ذلك، لكن صلاتهم هنا نفل وليست فرضا. لما؟ لأن الفرض سقط بالجماعة الأولى، والساقط لا يعود، الساقط لا يعود، ما دام أن الجماعة الأولى قد صلت عليه فقد سقط الفرض، فتكون صلاة الجماعة الثانية نافلة، فمن صلى في الجماعة الثانية يجوز له أن يصلي قائما أو قاعدا. والصورة الثانية قال بها بعض أهل العلم، وهي ما لو قامت جماعة تكفي للصلاة على الميت ثم صلى معهم عدد زائد، معهم ليس في صلاة أخرى، في نفس الصلاة، فإن بعض الأصوليين يقولون إن الفرض سقط بمن يكفي، وأما غيرهم فالصلاة مستحبة، وهذا في صلاة واحدة، فيقولون فرض الكفاية إنما يتعلق بمن يكفي لا بجميع الفاعلين. فالذين تقدموا في الأول هؤلاء صلاتهم فرض، والذين جاءوا معهم هؤلاء صلاتهم نفل، وهذا القول عندي ليس براجح، بل الظاهر والله أعلم أن صلاة الجميع تتصف بكونها فرض كفاية، لأن تمييز مصل عن مصل في صلاة واحدة تحكم، تمييز مصل عن مصل، فنقول هذا يصلي فرضا وهذا يصلي نافلة، هذا يؤجر أجر الفرض وهذا يؤجر أجر النافلة، هذا تحكم، لا دليل عليه، لكن الصورة الأولى واضحة جدا. نعم.
قال: والتكبيرات الأربع.
نعم، التكبيرات الأربع أركان، لأنها بمنزلة الركعات، وقال الأربع لأن الأربع أقل ما ثبت في تكبيرات الجنائز، فهي الأركان. أما الخمس والست والسبع والثمان والتسع فهذه زائدة عن الأركان، وإنما الأركان هي الأربع لأنها أقل ما ثبت. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
قال: وقراءة الفاتحة.
يعني أن قراءة الفاتحة ركن، لأنها صلاة، فتدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
قال: والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، أي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة صلاة، فتدخل في النصوص التي دلت على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة، وقد تقدمت معنا عندما تكلمنا عن أركان الصلاة، وذكرنا أن من أركان الصلاة الصلاة الإبراهيمية، وأقمنا الأدلة على رجحان هذا القول وأنها ركن. قالوا: فكذلك في صلاة الجنازة لعموم النصوص. وسيأتي في صفة صلاة الجنازة ثبوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، فيكون ذلك ركنا فيها. والركن هو مطلق الصلاة، فلو قال صلى الله على محمد حصل الركن، ولكن الأكمل أن يصلي الصلاة الإبراهيمية، أن يصلي الصلاة الإبراهيمية. نعم.
قال: والدعاء للميت.
نعم، من أركان صلاة الجنازة، بل هو مقصودها الأعظم ومن أجله شرعت صلاة الجنازة، الدعاء للميت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. نعم.
قال: والسلام.
أي من أركان صلاة الجنازة السلام، لأنها صلاة تحريمها التكبير وتحليلها، فتحليلها التسليم. قالوا: صلاة تحريمها التكبير فتحليلها التسليم، للنصوص المتقدمة في الصلاة. نعم.
قال: والترتيب.
والترتيب، أي الترتيب كما سمعنا، يكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر فيدعو للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاتها هكذا، فهي مشروعة هكذا. وكما تقدم مرارا وتكرارا، العبادات مبنية على التوقيف، العبادات مبنية على التوقيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا، فالركن أن تصلى هكذا. نعم.
قال: لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة.
يعني أنه إن كبر فقرأ الفاتحة ثم كبر فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع عند ذاك الدعاء، فإما أن يدعو بعد أن يكبر الثالثة، وإما أن يدعو بعد أن يكبر الرابعة، فالأمر واسع. لا يشترط أن يقع الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، لأنه ثبت الدعاء بعد الثالثة وثبت بعد الرابعة كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فحيثما دعا للميت هنا حصل المقصود. لماذا قال هذا؟ لأنه لما قال الترتيب قد يفهم فاهم أنه يشترط أنه يكون ركنا في صلاة الجنازة أن يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة. قال لك: لا، الركن أن يدعو للميت بعد أن يكون كبر التكبيرة الأولى وقرأ الفاتحة، وكبر التكبيرة الثانية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكبر التكبيرة الثالثة، سواء دعا بعد الثالثة أو كبر بعد الثالثة الرابعة ثم دعا بعد الرابعة، فإن المقصود أن يحصل الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، سواء كان عقبها مباشرة أو كبر الثالثة ثم كبر الرابعة فدعا بعدها. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، لأن الذي يلي يتعلق بصفة صلاة الجنازة، وهو موضوع فيه شيء من الطول لا يكفيه الوقت، فلعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدروس القادمة. طبعا كما تعلمون غدا الأحد والاثنين ليس عندنا دروس حسب الجدول، ولكن سنزيد على ذلك أني سأتوقف عن الدروس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، ثم الأحد والاثنين ليس هناك دروس، ثم أجلس يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني الثلاثاء من هذا الأسبوع وما بعده لن أجلس للدروس، سأجلس يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، وذلك لارتباط قديم قبل ترتيب هذه الدروس، وهذه الارتباطات القديمة لا نستطيع دفعها، أما الارتباطات الجديدة فستكون إن شاء الله بمقدار الضرورة التي لا بد منها، فالأصل سيكون عندنا هو هذه الدروس، ولا نقطعها إن شاء الله إلا لأمر لا بد منه. فأسأل الله أن يعينني وإياكم وأن يكتب لي ولكم الأجر. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وقبل أن نجيب عن أسئلة إخواننا أستدرك على نفسي شيئا في جواب أجبته بالأمس، حيث سئلت عن تسريح شعر الرجل، فقلت إذا كان له شعر طويل فإنه يسرح ويلقى خلف ظهره. وفاتني أن أنبه على أمر، وهو أن يكون ذلك برفق بحيث يؤمن من تمزق الشعر، يسرح برفق بحيث يؤمن من تمزق الشعر، فإن لم يؤمن فإنه لا يسرح. وبعض الفقهاء يقولون لا يسرح مطلقا لأنه مظنة التمزق، مظنة التمزق، لكن هذا من الكمال. فإذا كان التسريح برفق وأمن من تمزق الشعر وكان الشعر طويلا فإنه يسرح، وإلا فلا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن عليكم، يقول هل يشرع تعليق إعلان وفاء على أبواب المساجد والمقاهي وغيرها لكي يكثر عدد المصلين؟
أما تعليق أوراق أو مرور السيارات في المدينة تنادي فهذا غير مشروع، وأما إعلام من يهتم للميت بأنه قد مات فهذا مشروع. ولذلك لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا آذنتموني. فإعلام من يهتم لأمر الميت ليصلي عليه وليكثر عليه المصلون مشروع، ما في حرج. أما وضع أوراق على أبواب المساجد أو استئجار سيارة تدور في الحي والمدينة أنه توفي فلان وسيصلى عليه في الوقت الفلاني فهذا من النعي المذموم وهو غير مشروع. نعم،
أحسن الله إليكم، يقول هل يصلى على الجنازة أكثر من مرة؟
أما أن يصلي عليها تصلي عليها الجماعة الواحدة أكثر من مرة فهذا غير مشروع، وأما أن تصلي عليها أكثر من جماعة فهذا مشروع. ومن ذلك أن المرأة التي كانت تقوم المسجد صلى عليها الصحابة، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها صلى عليها في قبرها وصلى معه الصحابة في جماعة، فهذا تكرار للصلاة على الجنازة. وقد وقع أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أخرى عندما رأى قبرا جديدا فسأل عنه فقيل إنه لفلانة ولم يكن قد صلى عليها، فصلى عليها وصف الصحابة خلفه. طيب، هل يشرع لمن صلى في الجماعة الأولى إن وجدت جماعة ثانية أن يصلي معهم؟ الجواب نعم. يعني أنا صليت على الميت في المسجد أو في المصلى ثم ذهبنا لندفن الميت، فبعد دفنه جاءت جماعة لم تصلي عليه فصلت عليه، يشرع أن نصلي معهم، لأن الظاهر أن الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على القبر كانوا قد صلوا على الميت، أو أن جمعا منهم كان قد صلى على الميت. نعم،
أحسن الله عليكم، يقول إذا صلى على الميت امرأتان أو أكثر فهل يتحقق الفرض؟
لا، المرأة طبعا على ما اخترته قلت إنه أقوى، المرأة لا يسقط بها الفرض، لأن التحقيق أن صلاة الجنازة ليست فرضا على المرأة وإنما هي مشروعة لها. فإذا صلت امرأة أو امرأتان أو ثلاثة أو أربعة أو خمس على الميت ما قامت فريضة وإنما هي نافلة، والمطلوب الفريضة لأنها فرض كفاية. نعم،
أسئلة كثيرة، إذا تأخر فكيف يكون الترتيب عند التكبير الأولى والثانية؟
إذا
تأخر
المسبوق. المسبوق لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يعلم أن الجنازة تترك فيصلي كما صلى الناس، يكبر التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة وإن كان الإمام يدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر الثالثة ودعا للميت سريعا، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم. هذا إذا كان الميت يبقى ولا يحمل فورا. أما إذا علم أن الميت يحمل فورا، فقد تقدم معنا يا إخوة أن صلاة الجنازة يشترط لها حضور الميت، فإذا رفع الميت فقد انتفى الشرط، فلا يصلي كما يصليها، وإنما يسرد التكبير سردا ويدعو للميت بقوله اللهم ارحمه. يعني جاء ودخل مع الإمام، بعد أن كبر الإمام الرابعة دخل معه، كبر معه الرابعة، فسلم الإمام والجنازة تحمل فورا، ماذا يصنع؟ يكبر التكبيرة الثانية ثم التكبيرة الثالثة ويقول اللهم ارحمه ويسلم، لأن الركن الأعظم هو الدعاء للميت، فيأتي بأقل القدر منه، وهذا في الغالب يدرك به الجنازة قبل أن تحمل، أعني السرد بهذه الطريقة. ولعلكم عرفتم الحكم وعرفتم سبب الفرق بين كون الجنازة تبقى وبين كونها تحمل. نعم
أحسن لكم. يقول إذا كان أحدنا في صلاة نافلة ثم صلي على الجنازة فماذا يفعل؟
المتطوع أمير نفسه على الراجح من أقوال أهل العلم، وله أن يخرج من النافلة، ولا سيما إذا كان هذا لمصلحة، والمصلحة هنا ظاهرة، فإن صلاة الجنازة تفوت والنافلة لا تفوت، فيخرج من النافلة ويدخل مع صلاة الجنازة ويصلي معهم ليحسن لنفسه وللميت، ثم إذا فرغ من صلاة الجنازة أدى النافلة إن شاء. نعم
أحسن الله عليكم. يقول هذا، هل يجوز لي أن أعتمر عن عمتي علما بأنها مريضة وشق عليها السفر مشقة عظيمة؟
الجواب أن القادر على أن يصل إلى البيت ببدنه لا يجوز أن يحج عنه ولا أن يعتمر، وأن الممنوع العاجز عن الوصول إلى البيت بسبب يرجى زواله كفقر ومرض يرجى شفاؤه وعدم وجود محرم، فإنه على الراجح من أقوال أهل العلم لا يجوز أن يحج عنه أو يعتمر. أما الحي الذي يغلب على الظن أنه سيموت وهو غير قادر على الذهاب إلى مكة لأسباب معلومة، فيجوز أن يحج عنه ويعتمر، فلو شاء الله وشفي بعد ذلك فإن هذا يجزئ عنه. لو أن عمتك هذه مريضة بمرض يغلب على الظن أنها لن تشفى منه ولا تستطيع معه أن تذهب إلى مكة، أو كانت كبيرة في السن بحيث يشق عليها السفر مشقة عظيمة جدا، فاعتمرت عنها، فإن هذا جائز، ولو شاء الله أن يقويها أو يشفيها بعد ذلك فإن ذمتها تكون قد برئت بفعلك. وأما الميت فإنه يجوز أن يحج عنه وأن يعتمر، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه. نعم
أحسن الله إليك. يقول: أتيت العمرة مع والدة زوجتي وتكاليف العمرة من مالها، وتوفيت في العمرة وبقي شيء من المال، هل أتصدق به عليها أم يعتبر من الإرث؟
لا، المال الباقي هو ميراث من حق الورثة، إلا أن تكون أوصت بالتصدق به وكان الثلث فأقل. أما إذا لم توصي فهذا ولو كان 100 ريال من مال الورثة ما يجوز لك أن تتصرف فيه بالصدقة. نعم.
أحسن الله عليكم. ماذا يقول: متى يحق لطالب العلم أن يدرس لعموم أهل بلده؟
يحق لطالب العلم أن يدرس إذا شهد له العلماء الذين يعرفونه والشيوخ الذين يعرفونه بأنه أهل للتدريس، ولا يلزم شيخ معين في بلد معين مهما بلغ فضله ومهما على شأنه، فلا تحجر الأمة في أماكنها على عالم أو عالمين أو 3 أو 4 أو 5، وإنما يكفي أن يشهد له شيخ معروف بالعلم بأنه صالح للتدريس. وقديما كانوا يرون أنه لا بد من تعدد الشهادات، لكن اليوم إذا شهد له من يكفي، شهد له شيخه الذي يعرفه وأمره بالتدريس وكان الشيخ معروفا بالعلم، فإن هذا يكفي. ومما يحل محل الشيوخ في هذا الزمان الشهادة من جهة تدرس العلوم الشرعية بشرط أن تكون جهة موثوقة، كمن يأخذ شهادة من الجامعة الإسلامية بالمدينة فإن هذه شهادة بأنه صالح للتدريس، إلا إذا علم من نفسه أنها شهادة زور، فإن شهادة الزور لا يحكم بها. فالذي يعلم من نفسه أنه دخل الجامعة وخرج منها لم يحمل علما وكان في وقته كله يضيع الوقت، لا يحضر دروس العلماء ولا يحمل علما، هذه شهادة زور. أو يعرف من نفسه أنه ينجح بالغش، فهذه شهادة زور. أما إذا حصل على الشهادة على وجهها وكان محسنا في التعلم حريصا عليه فهذه الشهادة تكفي لكي يدرس على أني أنصح طالب العلم بأمرين عظيمين. الأول أن يحرص على عدم الحرص على الشهرة وعلى التصدر، فإن الحرص على الشهرة والتصدر مرض فتاك. وكم من طلاب علم كان يرجى منهم خير ابتلوا بحب الشهرة والتصدر فصاروا يسعون لإسقاط من هو أكبر منهم، لأنهم يرون أنهم لن يتصدروا ولن يرجع إليهم حتى يسقط أولئك، ويستخدمون طرقا خبيثة لإسقاط من هو أعلم منهم وأكبر منهم، وقد يستخدمون زوارا في هذا، وقد يستخدمون بعض طلاب الشيخ في هذا، وكل هذا نعرفه كما نعرف أن هذه أرض وتلك سماء، وهي آفة قتالة. وحب التصدر والشهرة يجعل طالب العلم يترك الحق الذي يعلم حتى يرفع، إما من عامة الناس وإما من جهة معينة يعلم أنه إن قال حقا لن يرضيها، وإن لم يقم بذلك الحق سيجعلونه شيخ الإسلام، فيقوده حب التصدر والشهرة إلى ترك الحق من أجل ذلك. وأنا أقول يا طالب العلم اكره الشهرة واكره التصدر وأحب ظهور الحق ونشر الحق، والله ما يضرك لو ما كان معك أحد، لكن والله إن كنت على الباطل أو جاملت في دين الله يضرك ولو كان معك الملايين. فهذه نصيحتي لنفسي ولطلابي، لا أتكلم عن غيرهم، أنا لا أؤدب غير طلابي، أنا أؤدب طلابي الذين يثقون في وأنا مسؤول عنهم أمام الله. من سمع منا فاستفاد فالحمد لله، ومن لم يستفد فهو أصلا ليس متعلقا بنا ونحن لسنا مسؤولين عنه. أقول هذا لأن بعض الناس بعيد عنا، لا يجالسنا ولا يعرف لنا قدرا، ثم إذا تكلمنا بهذا الكلام قال كذا وقال كذا ونحن لا نعنيه وهو لا يعنينا. الأمر الثاني، قف عند علمك ولا تتكلم فيما لا تعلم، تكلم فقط فيما تعلم، لأن الشيطان يستدرج طالب العلم، قد يتورع في أول الأمر ويتكلم بحسب علمه، ثم إذا رأى الناس حوله وبدأ يسمونه الشيخ يبدأ ينتفخ ويتعالم بغير علمه ويتصدر ويفتي فيما لا يحسن، بل قد يصل به الأمر إلى تخطئة العلماء الكبار والكلام في نوازل الأمة المدلهمة الكبرى، بل قد يرسل الرسل إلى البلدان ليجمع الناس عليه لنتفق على أن نرجع إلى فلان حتى لا تتشتت الكلمة، فلا نسأل إلا فلانا، يذهب يرسل أتباعه إلى البلدان، تعالوا حتى لا يحصل عندنا خلاف في الفتاوى وكذا نرجع إلى فلان نرجع إلى فلان، وهو طالب علم حتى ما بلغ أن يكون شيخا أو عالما. وربما بعضهم ذهب بحيلة وقال أنا واسطة بينهم وبين العلماء، هم ما يستطيعون أن يصلوا إلى العلماء إلا عن طريقي، فلا بد أن يتصلوا بي أنا وأنا أوصل الأسئلة إلى العلماء حتى لا يقع خلاف ولا يقع ولا يقع ولا يقع. هذا لأن طالب العلم هذا لم يعرف قدره ولم يعرف أن الواجب عليه أن يعلم بمقدار علمه ثم يكتفي، ثم يا طالب العلم إن لم تكن درست العلم دراسة ولكنك أخذت عن شيخ فلا تعلم على أنه علم، ولكن قل هذا شرح شيخنا فلان. بعض طلاب العلم سمع كتابا على شيخ ثم يدرس على أنه هو الذي يدرس، وهو في الحقيقة يكرر كلام الشيخ. ينبغي عند التدريس بهذه الطريقة وهو شيء طيب أن تنقل كلام العالم للناس، لكن لا على أنك أنت الذي تدرس، وإنما قل هذا شرح شيخنا على الكتاب الفلاني سمعته منه وأنا أنقله لكم كما سمعته من الشيخ. بعض طلاب العلم قد لا يكون درس على الشيخ أصلا، مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما درس عليه، لكن ينقل شرح الشيخ كما هو على أنه منه، وهذا ما ينبغي في العلم، بل ينبغي أن يقول أنا أعتمد، هذا أقل الواجب، أنا أعتمد في شرحي هذا على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، على كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، على كلام الشيخ الألباني رحمه الله. هذا أدب يا طلاب العلم في التعليم، لا ينبغي أن نقصر طلاب العلم عن التدريس، بل ينبغي أن نشجعهم على التدريس على ما ذكرت، ولا ينبغي أن نطلق أيدي طلاب العلم في علوم الأمة وأمور الأمة فيما يزيد على قدرهم ومكانتهم. هذا أمر نقوله نصحا للأمة وبيانا للحق، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا على هذا وأن يثبتنا عليه، وأن لا ننظر إلى رضا الناس أو عدم رضا الناس، وإنما ننظر إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى، ونبين الحق حيث علمنا، وإذا تبين لنا باطل في كلامنا كنا أول من نقول هذا باطل، ونعوذ بالله من أن نقول شيئا نخطئ فيه ونتمسك به. أسأل الله أن يجعلنا كذلك، وأن يجعلنا رحمة على الأمة، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما تعلمون مع كتاب الجنائز، وقد فرغنا من مسائل تكفين الميت، ونشرع اليوم في مسائل الصلاة على الميت. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى تحت كتاب الجنائز فصل: والصلاة عليه فرض كفاية.
نعم، الصلاة على الميت مشروعة بإجماع المسلمين، وقد تواترت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فرض كفاية عند جماهير علماء الأمة من السلف والخلف، وشذ من قال إنها سنة. ولذا حكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أنها فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يصلي أحد على الميت آثم كل من علم بموته ولم يصلي عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، على صاحب الدين، متفق عليه. وصلوا أمر، والأمر يدل على الوجوب، لكن لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه من أجل الدين علمنا أن الصلاة عليه ليست من فروض الأعيان، وإنما من فروض الكفايات. فلو كانت الصلاة عليه من فروض الأعيان لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بأن يصلوا على صاحبهم. ومثله كذلك حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه مثل الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، وهذا أمر يقتضي الوجوب، لكن لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه دل ذلك على أنها من فروض الكفايات وليست من فروض الأعيان. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على كل ميت، صلوا على كل ميت. رواه ابن ماجة وضعفه الألباني. أيضا مما استدل به العلماء على أن الصلاة على الميت فرض كفاية مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على الأموات، ومن لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصحابة. يقول العلماء: لا يعلم ميت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، أو لم يصلي عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا: فدل ذلك على تأكدها وعلى أنها من فروض الكفايات. ويستثنى من الوجوب الشهيد، فقد تقدم معنا أن الشهيد لا يصلى عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على شهداء أحد ولم يصلي عليهم. وبعض أهل العلم أيضا يستثني الصبي، يقول: الصلاة على الصبي جائزة وليست واجبة، ويحتجون بأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم. وفي هذا كلام كبير وطويل للعلماء في هذه القضية، حيث ورد عنه أنه لم يصلي عليه، وورد عنه أنه صلى عليه بأسانيد تكلم فيها العلماء، وورد عن أنس أنه قال لا أدري هل صلى عليه أو لم يصلي عليه. فبعض العلماء يقولون الصلاة على الصبي مشروعة لكنها ليست واجبة بناء على هذا. وفي هذا عندي يعني تردد ونظر، أعني عدم وجوب الصلاة على الصبي، لأن الدليل المحتج به على عدم الوجوب فيه نظر وفيه كلام وفيه مباحثة بين أهل العلم، فلا يترك ما دل عليه الدليل على وجه العموم والبيان إلى مثل هذا الدليل. لكن أذكر لكم قول بعض أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وتسقط بمكلف ولو أنثى،
يعني تسقط هذه الفريضة على الكفاية بصلاة مكلف واحد على الميت. فإذا صلى مكلف واحد على الميت ولو أنثى برئت الذمم وسقط الإثم. قالوا: لأن المقصود الصلاة عليه وقد حصلت ولا يشترط لها عدد. قالوا: وصلاة الميت مشروعة للرجال والنساء، فإذا صلت امرأة واحدة على الميت فقد صلت صلاة مشروعة، فيسقط بها الفرض. وقال بعض العلماء: لا تبرأ الذمة بصلاة امرأة واحدة، لا تبرأ الذمة بصلاة امرأة واحدة، لأن صلاة الجنازة لا تجب على المرأة وإنما فرضيتها على الرجال، وهي مشروعة للمرأة لكنها ليست واجبة عليها. وما دام ذلك كذلك فإن المرأة إذا صلت على الجنازة وحدها لا تكون صلاتها فرضا وإنما صلاتها مستحبة، فلا تسقط الإثم عن الباقين. ولا شك أن هذا القول أقعد وأحوط، أنه لا تكفي امرأة واحدة في إسقاط فرض الصلاة عن الجماعة. وتلحظون أنه قال: وتسقط بمكلف، وهذا يخرج ما لو صلى على الميت صبي مميز فإن صلاته تصح كصلاة الفرض، لكنها ليست فرضا وإنما هي صلاة مستحبة. وما دام أنها ليست فرضا فإن الفرض لم يقع، فلا تبرأ ذمم الناس بصلاة الصبي المميز على الميت بانفراده، بل لا بد أن يكون المصلي على الميت، أعني المصلي وحده على الميت، لا بد أن يكون مكلفا، لأنه الذي يتعلق به الفرض، لأنه الذي يتعلق به الفرض. فلا يسقط الفرض إلا بمثله، لا يسقط الفرض إلا بمثله. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب أن تصلي عليه جماعة، إلى أن الواجب أن تصلي عليه جماعة. قالوا: لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجنازة في جماعة، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجنازة في جماعة. فقالوا: لا بد، يجب أن تصلي عليه جماعة ولا يكفي واحد، وأقل ذلك إمام ومأمومان ولو كان أحدهما أنثى، أقل ذلك إمام ومأمومان ولو كان أحدهما أنثى. وذلك لحديث عبد الله بن أبي طلحة أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. قال فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن هذا أقل ما عرف في صلاة الجنازة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا أقل ما عرف، إمام ومأمومان، أحدهما رجل والأخرى أنثى، فهذا أقل ما يسقط به الفرض، ولا شك أن هذا أحوط. لكن لو صلى واحد أو صلى الناس فرادى على الميت فإن الفرض يقع وتبرأ بذلك الذمم إن شاء الله عز وجل، بشرط أن يكون المصلي وحده مكلفا كما سمعنا. وكلما كثر المصلون على الميت كان أحسن، أحسن للمصلي وأحسن للمصلى عليه. أما المصلي فإنه ينال أجر الصلاة على الميت، وسيأتي الكلام عليها في آخر الكتاب، كتاب الجنائز. وأما المصلى عليه فإنه يزيد السفعاء له. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. ما من ميت تصلي عليه أمة، أي جماعة من المسلمين، يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي رواية عند الترمذي: يبلغون 100 فما فوقها، يبلغون 100 فما فوقها. وجاء أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مات له ابن، فقال لمولاه: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، اخرج فانظر عدد الناس الذين اجتمعوا ليصلوا عليه، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: خرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته أن هناك جماعة قد اجتمعوا يعني. قال: فتقول هم 40، هل وصلوا إلى 40؟ فتقول هم 40. قال: قلت نعم، يعني يبلغون 40. قال: أخرجوه، أي ليصلى عليه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم في الصحيح. والمقصود أن كثرة المصلين على الميت فيها خير للميت من جهة قبول شفاعتهم. فإذا صلى عليه 40 من الموحدين الذين لا يشركون بالله شيئا واستغفروا له رجي أن يغفر له، فإذا صلى عليه 100 كان ذلك أرجى وأعظم، فإذا صلى عليه أكثر من 100 كان ذلك أرجى وأعظم. ولذلك ليس من الحسن أن يكون المسلم في المسجد وينادى للصلاة على الميت ويجلس ولا يقوم ليصلي عليه بحجة أن الصلاة على الجنازة فرض كفاية وقد قام بها من يكفي، وذلك لأمرين. الأمر الأول ما قررناه هنا من أن كثرة المصلين على الميت فيها خير للميت، ومن أن المصلي على الميت ينال أجرا عظيما. والأمر الثاني أن الإنسان لو مات وكان يعلم بهذا لأحب، يعني أنك أنت أيها الإنسان لو كنت في مكانه، أنك أنت أيها الإنسان الجالس لو كنت في مكانه لأحببت أن يصلي عليك كل من في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما تحب لنفسك أن يكثر عليك المصلون أو أن يكثر المصلون عليك لو كنت أنت الميت، فأحب ذلك لأخيك المسلم. نعم.
قال رحمه الله: وشروطها ثمانية. النية.
نعم، شروط صلاة الجنازة ثمانية. أولها النية، لأنها عبادة والعبادة تشترط لها النية، فلا بد فيها من النية كسائر العبادات. نعم.
قال: والتكليف.
والتكليف هذا شرط لإبراء الذمة لا للصحة، فلو صلى صبي منفرد على الجنازة ما برئت ذمم الناس بصلاته، لكن لو صلى طفل مميز على الجنازة مع الجماعة صحت صلاته ويكتب له الأجر. فهذا الشرط ليس شرطا لصحة الصلاة، بل لو أن الصبي المميز صلى على الجنازة مع الناس صحت صلاته، وإنما هو شرط لإبراء ذمم الناس بالصلاة على الميت. نعم.
قال: واستقبال القبلة.
نعم.
وستر العورة واجتناب النجاسة.
نعم، الثالث استقبال القبلة، والرابع ستر العورة، والخامس اجتناب النجاسة. وذلك لأنها صلاة، وهذه شروط لصحة الصلاة كما تقدم معنا. فصلاة الجنازة صلاة، وهذه الثلاثة شروط لصحة الصلاة كما قررناه وقدمناه في شروط الصلاة. نعم.
قال: وحضور الميت إن كان بالبلد.
وحضور الميت يعني أن يكون جسد الميت موجودا بين يدي المصلين، فلا يكون في بيته وهم يصلون عليه في المسجد، ولا يكون محمولا على الرقاب وهم يقيمون الصلاة عليه قبل أن يوضع، ولا يكون بينهم وبينه حائط يحجزه عنهم ويحجزهم عنه. وذلك لأن صلاة الجنازة شرعت هكذا، فالصلاة على الجنازة مع غيبتها وكون الميت في البلد ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيح. وعلمنا من هذا أنه إذا لم يكن الميت في البلد فإنه تصلى عليه صلاة الغائب، والعلماء مختلفون في صلاة الميت على الغائب، فمنهم من يمنعها أصلا ويقول إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طويت له الأرض وكان يرى النجاشي كأنه أمامه، هكذا يقولون، ولم يقم على ذلك الذي قالوه دليل صحيح. وبعضهم قال لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلي عليه أحد في بلده، لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلي عليه أحد في بلده. واستدلوا بثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فإنه صلى عليه مع أصحابه. وقال بعضهم يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه وإذا كان له شأن، فإنه يصلى عليه. وقال بعض الفقهاء يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده أو أمر ولي أمر المسلمين بالصلاة عليه صلاة الغائب، وهذا أعدل الأقوال. أما كونه يصلى عليه إذا لم يصلي عليه أحد في بلده صلاة الغائب، فهذا ثابت بقصة النجاشي حيث صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وأما أنه يصلى على من أمر ولي الأمر المسلم بالصلاة عليه صلاة الغائب، فلأن المسألة خلافية، فإذا اختار ولي الأمر المسلم قولا وأمر به فإنه يطاع في ذلك، وفي مثل هذا يقال حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. ولذلك حتى لو كان الإنسان يرى أن صلاة الميت صلاة الغائب لا تشرع مطلقا أو لا تشرع إلا إذا لم يصلي عليه أحد، ولكن ولي الأمر أمر بالصلاة عليه وكان حاضرا في المسجد، لا ينبغي أن يخرج من المسجد، بل الأولى به والأحرى أن يصلي مع الناس، لأن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. نعم.
قال رحمه الله وإسلام المصلي والمصلى عليه.
نعم، يعني يشترط في صلاة الجنازة إسلام المصلي والمصلى عليه. أما إسلام المصلي فلأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا من مسلم. وأما إسلام المصلى عليه فلأن الكافر لا يجوز أن يصلى عليه، لأن الصلاة على الميت شفاعة ودعاء له بالمغفرة، والكافر لا يستجاب فيه دعاء، والكافر لا يستجاب فيه دعاء. قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهذه الآية وإن نزلت في المنافقين فإنها تدل على الكفار من وجهين. الوجه الأول أن المنافقين كفار، أن المنافقين كفار فيكون الكفار مثلهم. والوجه الثاني أن الله عز وجل قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فعلل النهي عن الصلاة عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله، فمن كفر بالله ورسوله فإنه لا يصلى عليه. أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، ومن مات على الكفر فقد تبين للمؤمنين أنه من أصحاب الجحيم، فما كان لهم أن يستغفروا له. وصلاة الجنازة استغفار للميت. نعم.
قال: وطهارتهما ولو بتراب لعذر.
وطهارتهما أي طهارة المصلي والمصلى عليه. أما المصلي فلأنها صلاة فتشترط لها الطهارة، فلا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهذه صلاة. وأما المصلى عليه فلما تقدم من وجوب تغسيله، فلا بد أن يكون مغسلا مطهرا عند وضعه للصلاة عليه. وأما التيمم للميت فكما تقدم قد قال به جمع من الفقهاء: إذا تعذر تغسيل الميت بالماء. وقلنا والله أعلم إن الأقرب أنه إذا لم يوجد ماء أو تعذر غسل الميت بالماء أنه يسقط فيكون كفاقد الطهورين ويصلى عليه على حاله، وإن يممه الناس فلا حرج. المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية. نعم.
قال رحمه الله: وأركانها سبعة، القيام في فرضها.
نعم. يتكلم المصلف هنا عن أركان صلاة الجنازة، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو ما لا يتم الشيء إلا به، ما لا يتم الشيء إلا به، وكان جزءا من الماهية، كان جزءا من الماهية. قال: وأركانها سبعة، القيام في فرضها. القيام في صلاة الجنازة إن كانت فرضا ركن مع القدرة، فإن عجز عن القيام فيها صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنب، كما تقدم معنا في صلاة أهل الأعذار لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا يشمل كل صلاة، ومنها صلاة الجنازة. أما في نفلها فيجوز أن يصلي قائما أو قاعدا، والقيام أفضل وأعظم للأجر كما تقدم معنا في الصلاة، أن صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصلي فيها جالسا من غير عذر، لكنه إن صلى جالسا من غير عذر فله نصف أجر القائم، وإن صلى قاعدا من عذر فله كأجر القائم. طيب كيف تكون صلاة الجنازة نافلة؟ هذه لها صورتان. الصورة الأولى واضحة، وهي ما لو صلت جماعة على الجنازة، ف فسقط الفرض بصلاتهم. ثم لما فرغوا من الصلاة جاءت جماعة أخرى لم يصلوا عليه فأرادوا أن يصلوا عليه فلهم ذلك، لكن صلاتهم هنا نفل وليست فرضا. لما؟ لأن الفرض سقط بالجماعة الأولى والساقط لا يعود، الساقط لا يعود ما دام أن الجماعة الأولى قد صلت عليه فقد سقط الفرض، فتكون صلاة الجماعة الثانية نافلة. فمن صلى في الجماعة الثانية يجوز له أن يصلي قائما أو قاعدا. والصورة الثانية قال بها بعض أهل العلم، وهي ما لو قامت جماعة تكفي للصلاة على الميت ثم صلى معهم عدد زائد، معهم ليس في صلاة أخرى في نفس الصلاة، فإن بعض الأصوليين يقولون إن الفرض سقط بمن يكفي، وأما غيرهم فالصلاة مستحبة، وهذا في صلاة واحدة. فيقولون فرض الكفاية إنما يتعلق بمن يكفي لا بجميع الفاعلين. فالذين تقدموا في الأول هؤلاء صلاتهم فرض، والذين جاءوا معهم هؤلاء صلاتهم نفل. وهذا القول عندي ليس براجح، بل الظاهر والله أعلم أن صلاة الجميع تتصف بكونها فرض كفاية، لأن تمييز مصل عن مصل في صلاة واحدة تحكم، تمييز مصل عن مصل، فنقول هذا يصلي فرضا وهذا يصلي نافلة، هذا يؤجر أجر الفرض وهذا يؤجر أجر النافلة، هذا تحكم لا دليل عليه، لكن الصورة الأولى واضحة جدا. نعم.
قال والتكبيرات الأربع.
نعم، التكبيرات الأربع أركان، لأنها بمنزلة الركعات. وقال الأربع لأن الأربع أقل ما ثبت في تكبيرات الجنائز، فهي الأركان. أما الخمس والست والسبع والثمان والتسع فهذه زائدة عن الأركان، وإنما الأركان هي الأربع لأنها أقل ما ثبت. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
قال وقراءة الفاتحة.
يعني أن قراءة الفاتحة ركن لأنها صلاة، فتدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
قال والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، أي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة صلاة، فتدخل في النصوص التي دلت على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة. وقد تقدمت معنا عندما تكلمنا عن أركان الصلاة، وذكرنا أن من أركان الصلاة الصلاة الإبراهيمية، وأقمنا الأدلة على رجحان هذا القول وأنها ركن. قالوا فكذلك في صلاة الجنازة لعموم النصوص، وسيأتي في صفة صلاة الجنازة ثبوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، فيكون ذلك ركنا فيها. والركن هو مطلق الصلاة، فلو قال صلى الله على محمد حصل الركن، ولكن الأكمل أن يصلي الصلاة الإبراهيمية، أن يصلي الصلاة الإبراهيمية. نعم.
قال والدعاء للميت.
نعم، من أركان صلاة الجنازة، بل هو مقصودها الأعظم ومن أجله شرعت صلاة الجنازة، الدعاء للميت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. نعم.
قال والسلام،
أي من أركان صلاة الجنازة السلام، لأنها صلاة تحريمها التكبير وتحليلها فتحليلها التسليم. قالوا صلاة تحريمها التكبير فتحليلها التسليم، للنصوص المتقدمة في الصلاة. نعم.
قال والترتيب.
والترتيب أي الترتيب كما سمعنا، يكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر فيدعو للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاتها هكذا، فهي مشروعة هكذا. وكما تقدم مرارا وتكرارا، العبادات مبنية على التوقيف، العبادات مبنية على التوقيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا، فالركن أن تصلى هكذا. نعم.
قال لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة،
يعني أنه إن كبر فقرأ الفاتحة ثم كبر فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع عند ذاك الدعاء، فإما أن يدعو بعد أن يكبر الثالثة، وإما أن يدعو بعد أن يكبر الرابعة، فالأمر واسع، لا يشترط أن يقع الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، لأنه ثبت الدعاء بعد الثالثة وثبت بعد الرابعة كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل، فحيثما دعا للميت هنا حصل المقصود. لماذا قال هذا؟ لأنه لما قال الترتيب قد يفهم فاهم أنه يشترط، أنه يكون ركنا في صلاة الجنازة أن يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة. قال لك لا، الركن أن يدعو للميت بعد أن يكون كبر التكبيرة الأولى وقرأ الفاتحة، وكبر التكبيرة الثانية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكبر التكبيرة الثالثة، سواء دعا بعد الثالثة أو كبر بعد الثالثة الرابعة ثم دعا بعد الرابعة، فإن المقصود أن يحصل الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، سواء كان عقبها مباشرة أو كبر الثالثة ثم كبر الرابعة فدعا بعدها. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، لأن الذي يلي يتعلق بصفة صلاة الجنازة، وهو موضوع فيه شيء من الطول لا يكفيه الوقت، فلعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدروس القادمة. طبعا كما تعلمون غدا الأحد والاثنين ليس عندنا دروس حسب الجدول، ولكن سنزيد على ذلك أني سأتوقف عن الدروس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، ثم الأحد والاثنين ليس هناك دروس، ثم أجلس يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني الثلاثاء من هذا الأسبوع وما بعده لن أجلس للدروس، سأجلس يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، وذلك لارتباط قديم قبل ترتيب هذه الدروس. وهذه الارتباطات القديمة لا نستطيع دفعها، أما الارتباطات الجديدة فستكون إن شاء الله بمقدار الضرورة التي لا بد منها، فالأصل سيكون عندنا هو هذه الدروس، ولا نقطعها إن شاء الله إلا لأمر لا بد منه، فأسأل الله أن يعينني وإياكم وأن يكتب لي ولكم الأجر. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وقبل أن نجيب عن أسئلة إخواننا أستدرك على نفسي شيئا في جواب أجبته بالأمس، حيث سئلت عن تسريح شعر الرجل، فقلت إذا كان له شعر طويل فإنه يسرح ويلقى خلف ظهره، وفاتني أن أنبه على أمر، وهو أن يكون ذلك برفق بحيث يؤمن من تمزق الشعر، يسرح برفق بحيث يؤمن من تمزق الشعر، فإن لم يؤمن فإنه لا يسرح. وبعض الفقهاء يقولون لا يسرح مطلقا لأنه مظنة التمزق، مظنة التمزق، لكن هذا من الكمال، فإذا كان التسريح برفق وأمن من تمزق الشعر وكان الشعر طويلا فإنه يسرح، وإلا فلا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن عليكم. يقول هل يشرع تعليق إعلان وفاء على أبواب المساجد والمقاهي وغيرها لكي يكثر عدد المصلين؟
أما تعليق أوراق أو مرور السيارات في المدينة تنادي فهذا غير مشروع، وأما إعلام من يهتم للميت بأنه قد مات فهذا مشروع، ولذلك لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا آذنتموني، فإعلام من يهتم لأمر الميت ليصلي عليه وليكثر عليه المصلون مشروع، ما في حرج. أما وضع أوراق على أبواب المساجد أو استئجار سيارة تدور في الحي والمدينة أنه توفي فلان وسيصلى عليه في الوقت الفلاني فهذا من النعي المذموم وهو غير مشروع. نعم،
أحسن عليكم. يقول هل يصلى على الجنازة أكثر من مرة؟
أما أن يصلي عليها تصلي عليها الجماعة الواحدة أكثر من مرة فهذا غير مشروع، وأما أن تصلي عليها أكثر من جماعة فهذا مشروع، ومن ذلك أن المرأة التي كانت تقوم المسجد صلى عليها الصحابة، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها صلى عليها في قبرها وصلى معه الصحابة في جماعة، فهذا تكرار للصلاة على الجنازة، وقد وقع أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أخرى عندما رأى قبرا جديدا فسأل عن فقيل إنه لفلانة ولم يكن قد صلى عليها، فصلى عليها وصف الصحابة خلفه. طيب، هل يشرع لمن صلى في الجماعة الأولى إن وجدت جماعة ثانية أن يصلي معهم؟ الجواب نعم. يعني أنا صليت على الميت في المسجد أو في المصلى، ثم ذهبنا لندفن الميت، فبعد دفنه جاءت جماعة لم تصلي عليه فصلت عليه، يشرع أن نصلي معهم، لأن الظاهر أن الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على القبر كانوا قد صلوا على الميت، أو أن جمعا منهم كان قد صلى على الميت. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول إذا صلى على الميت امرأتان أو أكثر فهل يتحقق الفرض؟
لا، المرأة طبعا على ما اخترته قلت إنه أقوى، المرأة لا يسقط بها الفرض، لأن التحقيق أن صلاة الجنازة ليست فرضا على المرأة وإنما هي مشروعة لها، فإذا صلت امرأة أو امرأتان أو ثلاثة أو أربعة أو خمس على الميت ما قامت فريضة وإنما هي نافلة، والمطلوب الفريضة لأنها فرض كفاية. نعم.
أسئلة كثيرة، إذا تأخر فكيف يكون الترتيب عند تكبير الأولى والثانية؟
إذا
تأخر
المسبوق. المسبوق لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يعلم أن الجنازة تترك فيصلي كما صلى الناس، يكبر التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة وإن كان الإمام يدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر الثالثة ودعا للميت سريعا، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم، هذا إذا كان الميت يبقى ولا يحمل فورا. أما إذا علم أن الميت يحمل فورا، فقد تقدم معنا يا إخوة أن صلاة الجنازة يشترط لها حضور الميت، فإذا رفع الميت فقد انتفى الشرط، فلا يصلي كما يصليها، وإنما يسرد التكبير سردا ويدعو للميت بقوله اللهم ارحمه. يعني جاء ودخل مع الإمام، بعد أن كبر الإمام الرابعة دخل معه، كبر معه الرابعة، فسلم الإمام والجنازة تحمل فورا، ماذا يصنع؟ يكبر التكبيرة الثانية ثم التكبيرة الثالثة ويقول اللهم ارحمه ويسلم، لأن الركن الأعظم هو الدعاء للميت فيأتي بأقل القدر منه، وهذا في الغالب يدرك به الجنازة قبل أن تحمل، أعني السرد بهذه الطريقة. ولعلكم عرفتم الحكم وعرفتم سبب الفرق بين كون الجنازة تبقى وبين كونها تحمل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إذا كان أحدنا في صلاة نافلة ثم صلي على الجنازة فماذا يفعل؟
المتطوع أمير نفسه على الراجح من أقوال أهل العلم، وله أن يخرج من النافلة، ولا سيما إذا كان هذا لمصلحة والمصلحة هنا ظاهرة، فإن صلاة الجنازة تفوت والنافلة لا تفوت، فيخرج من النافلة ويدخل مع صلاة الجنازة ويصلي معهم ليحسن لنفسه وللميت، ثم إذا فرغ من صلاة الجنازة أدى النافلة إن شاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا: هل يجوز لي أن أعتمر عن عمتي علما بأنها مريضة وشق عليها السفر مشقة عظيمة؟
الجواب أن القادر على أن يصل إلى البيت ببدنه لا يجوز أن يحج عنه ولا أن يعتمر، وأن الممنوع العاجز عن الوصول إلى البيت بسبب يرجى زواله كفقر ومرض يرجى شفاؤه وعدم وجود محرم، فإنه على الراجح من أقوال أهل العلم لا يجوز أن يحج عنه أو يعتمر. أما الحي الذي يغلب على الظن أنه سيموت وهو غير قادر على الذهاب إلى مكة لأسباب معلومة فيجوز أن يحج عنه ويعتمر، فلو شاء الله وشفي بعد ذلك فإن هذا يجزئ عنه. لو أن عمتك هذه مريضة بمرض يغلب على الظن أنها لن تشفى منه ولا تستطيع معه أن تذهب إلى مكة، أو كانت كبيرة في السن بحيث يشق عليها السفر مشقة عظيمة جدا فاعتمرت عنها، فإن هذا جائز. ولو شاء الله أن يقويها أو يشفيها بعد ذلك فإن ذمتها تكون قد برئت بفعلك. وأما الميت فإنه يجوز أن يحج عنه وأن يعتمر بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أتيت العمرة مع والدة زوجتي وتكاليف العمرة من مالها، وتوفيت في العمرة وبقي شيء من المال، هل أتصدق به عليها أم يعتبر من الإرث؟
لا، المال الباقي هو ميراث من حق الورثة، إلا أن تكون أوصت بالتصدق به وكان الثلث فأقل. أما إذا لم توصي فهذا ولو كان 100 ريال من مال الورثة ما يجوز لك أن تتصرف فيه بالصدقة. نعم.
أحسن الله عليكم. ماذا يقول: متى يحق لطالب العلم أن يدرس لعموم أهل بلده؟
يحق لطالب العلم أن يدرس إذا شهد له العلماء الذين يعرفونه والشيوخ الذين يعرفونه بأنه أهل للتدريس، ولا يلزم شيخ معين في بلد معين مهما بلغ فضله ومهما على شأنه، فلا تحجر الأمة في أماكنها على عالم أو عالمين أو 3 أو 4 أو 5، وإنما يكفي أن يشهد له شيخ معروف بالعلم بأنه صالح للتدريس. وقديما كانوا يرون أنه لا بد من تعدد الشهادات، لكن اليوم إذا شهد له من يكفي، شهد له شيخه الذي يعرفه وأمره بالتدريس وكان الشيخ معروفا بالعلم، فإن هذا يكفي. ومما يحل محل الشيوخ في هذا الزمان الشهادة من جهة تدرس العلوم الشرعية بشرط أن تكون جهة موثوقة، كمن يأخذ شهادة من الجامعة الإسلامية بالمدينة فإن هذه شهادة بأنه صالح للتدريس، إلا إذا علم من نفسه أنها شهادة زور. فإن شهادة الزور لا يحكم بها. فالذي يعلم من نفسه أنه دخل الجامعة وخرج منها لم يحمل علما، وكان في وقته كله يضيع الوقت، لا يحضر دروس العلماء ولا يحمل علما، هذه شهادة زور. أو يعرف من نفسه أنه ينجح بالغش، فهذه شهادة زور. أما إذا حصل على الشهادة على وجهها وكان محسنا في التعلم حريصا عليه، فهذه الشهادة تكفي لكي يدرس على أني أنصح طالب العلم بأمرين عظيمين. الأول أن يحرص على عدم الحرص على الشهرة وعلى التصدر، فإن الحرص على الشهرة والتصدر مرض فتاك. وكم من طلاب علم كان يرجى منهم خير ابتلوا بحب الشهرة والتصدر فصاروا يسعون لإسقاط من هو أكبر منهم، لأنهم يرون أنهم لن يتصدروا ولن يرجع إليهم حتى يسقط أولئك، ويستخدمون طرقا خبيثة لإسقاط من هو أعلم منهم وأكبر منهم، وقد يستخدمون زوارا في هذا، وقد يستخدمون بعض طلاب الشيخ في هذا، وكل هذا نعرفه كما نعرف أن هذه أرض وتلك سماء، وهي آفة قتالة. وحب التصدر والشهرة يجعل طالب العلم يترك الحق الذي يعلم حتى يرفع، إما من عامة الناس وإما من جهة معينة يعلم أنه إن قال حقا لن يرضيها، وإن لم يقم بذلك الحق سيجعلونه شيخ الإسلام، فيقوده حب التصدر والشهرة إلى ترك الحق من أجل ذلك. وأنا أقول يا طالب العلم اكره الشهرة واكره التصدر، وأحب ظهور الحق ونشر الحق، والله ما يضرك لو ما كان معك أحد، لكن والله إن كنت على الباطل أو جاملت في دين الله يضرك ولو كان معك الملايين. فهذه نصيحتي لنفسي ولطلابي، لا أتكلم عن غيرهم، أنا لا أؤدب غير طلابي، أنا أؤدب طلابي الذين يثقون في وأنا مسؤول عنهم أمام الله. من سمع منا فاستفاد فالحمد لله، ومن لم يستفد فهو أصلا ليس متعلقا بنا ونحن لسنا مسؤولين عنه. أقول هذا لأن بعض الناس بعيد عنا لا يجالسنا ولا يعرف لنا قدرا، ثم إذا تكلمنا بهذا الكلام قال كذا وقال كذا ونحن لا نعنيه وهو لا يعنينا. الأمر الثاني، قف عند علمك ولا تتكلم فيما لا تعلم، تكلم فقط فيما تعلم، لأن الشيطان يستدرج طالب العلم، قد يتورع في أول الأمر ويتكلم بحسب علمه، ثم إذا رأى الناس حوله وبدأ يسمونه الشيخ يبدأ ينتفخ ويتعالم بغير علمه ويتصدر ويفتي فيما لا يحسن، بل قد يصل به الأمر إلى تخطئة العلماء الكبار والكلام في نوازل الأمة المدلهمة الكبرى، بل قد يرسل الرسل إلى البلدان ليجمع الناس عليه لنتفق على أن نرجع إلى فلان حتى لا تتشتت الكلمة، فلا نسأل إلا فلانا. يذهب يرسل أتباعه إلى البلدان، تعالوا حتى لا يحصل عندنا خلاف في الفتاوى وكذا، نرجع إلى فلان نرجع إلى فلان. وهو طالب علم حتى ما بلغ أن يكون شيخا أو عالما، وربما بعضهم ذهب بحيلة وقال أنا واسطة بينهم وبين العلماء، هم ما يستطيعون أن يصلوا إلى العلماء إلا عن طريقي، فلا بد أن يتصلوا بي أنا وأنا أوصل الأسئلة إلى العلماء حتى لا يقع خلاف ولا يقع ولا يقع ولا يقع. هذا لأن طالب العلم هذا لم يعرف قدره، ولم يعرف أن الواجب عليه أن يعلم بمقدار علمه ثم يكتفي، ثم يا طالب العلم إن لم تكن درست العلم دراسة ولكنك أخذت عن شيخ فلا تعلم على أنه علم، ولكن قل هذا شرح شيخنا فلان. بعض طلاب العلم سمع كتابا على شيخ ثم يدرس على أنه هو الذي يدرس، وهو في الحقيقة يكرر كلام الشيخ. ينبغي عند التدريس بهذه الطريقة، وهو شيء طيب أن تنقل كلام العالم للناس، لكن لا على أنك أنت الذي تدرس، وإنما قل هذا شرح شيخنا على الكتاب الفلاني سمعته منه، وأنا أنقله لكم كما سمعته من الشيخ. بعض طلاب العلم قد لا يكون درس على الشيخ أصلا، مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما درس عليه، لكن ينقل شرح الشيخ كما هو على أنه منه، وهذا ما ينبغي في العلم، بل ينبغي أن يقول أنا أعتمد، هذا أقل الواجب، أنا أعتمد في شرح هذا على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، على كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، على كلام الشيخ الألباني رحمه الله. هذا أدب يا طلاب العلم في التعليم، لا ينبغي أن نقصر طلاب العلم عن التدريس، بل ينبغي أن نشجعهم على التدريس على ما ذكرت، ولا ينبغي أن نطلق أيدي طلاب العلم في علوم الأمة وأمور الأمة فيما يزيد على قدرهم ومكانتهم. هذا أمر نقوله نصحا للأمة وبيانا للحق، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا على هذا وأن يثبتنا عليه، وأن لا ننظر إلى رضا الناس أو عدم رضا الناس، وإنما ننظر إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى، ونبين الحق حيث علمنا، وإذا تبين لنا باطل في كلامنا كنا أول من نقول هذا باطل، ونعوذ بالله من أن نقول شيئا نخطئ فيه ونتمسك به. أسأل الله أن يجعلنا كذلك، وأن يجعلنا رحمة على الأمة، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.